بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 30 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وبعدما ذكر لنا في من أول الكتاب ما يتعلق بالترغيب في الإخلاص واتباع السنة وطلب العلم والتحذير أيضا والترهيب من الرياء والبدعة والجهل والجدال والخصومات، يبدأ في ذكر الآن أبواب وكتب العبادات والمعاملات. بدأنا الأسبوع الماضي كتاب الطهارة وما يتعلق بالطهارات والنجاسات وآداب قضاء الحاجة وغيرها مما جاء فيه ترغيب وترهيب من الأحاديث، ووصلنا إلى باب الترغيب أو الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الطهارة تحت باب الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم وابن ماجه والنسائي.
نعم، دين الإسلام دين عظيم اعتنى بكل ما يهم الإنسان والحيوان أيضا، ومما امتن الله عز وجل علينا في هذا الدين ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، ولذلك اليهود أنكروا ذلك ويقولون لسلمان رضي الله عنه علمكم رسولكم حتى الخراء، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، فرد عليه سلمان رضي الله عنه رد عليهم بأنه علمنا ونهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. فديننا دين عظيم، حتى ما يتعلق ب آداب قضاء الحاجة هناك آداب لابد من مراعاتها، لأن عدم مراعاة مثل هذه الآداب يؤدي إلى حساب في الدنيا أو في الآخرة، وقد يكون عدم مراعاة بعض الآداب يكون سبب لعذاب القبر. لذلك المسلم يتعلم هذه الآداب في أثناء قضاء الحاجة، أشياء أمرنا بفعلها وأشياء نهينا عن فعلها، فيه ترغيب وفيه ترهيب، ومن ذلك الترهيب من البول في الماء، الماء الراكد المقصود فيه الماء الراكد أو المغتسل، مكان ما يغتسل الإنسان ولا يتسرب هذا الماء الذي يغتسل فيه، يبقى في مكانه، فلا يجوز البول في الماء الراكد في أحواض السباحة أو في الخزانات أو في غيرها مما يكون فيه الماء راكد لا يجري الماء. أما إذا كان الماء يجري كماء البحر أو ماء النهر أو ماء أيضا المستحمات، الآن الحمامات يغتسل الإنسان ويذهب الماء يذهب إلى المجاري، فهذا يجوز فيها البول في هذه الأماكن في الماء الجاري، أما الماء الراكد فلا يجوز، فيه ترهيب، وهذا النهي يدل على الترهيب والمنع في حديث جابر رضي الله عنه، وحديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه كما قال الحافظ المنذري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، والنهي الأصل فيه التحريم، لا يجوز البول في الماء الراكد، ماء الراكد يعني الذي لا يجري، الذي لا يجري مثل ما ذكرنا حوض السباحة أو البركة أو الخزان أو غيرها مما يستحم فيه الناس ولا يجري الماء فيه، لا يجوز البول فيه، لا يجوز، منهي عنه. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
هذا الحديث رد الحديث السابق، ذاك هو حديث ضعيف ضعيف. الماء الجاري يجوز، والماء الراكد الذي لا يجوز البول فيه، فالحديث ضعيف. رواه الطبراني لكنه حديث ضعيف، لأنه يخالف أولا السند من حيث السند، ثانيا يخالف الحديث الصحيحة، يخالف الحديث الصحيحة، وهو في ضعيف الترغيب والترهيب 118 هذا الحديث، رقم الحديث 118، حديث ضعيف. نعم.
وعن بكر بن ماعز أنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينقع بول في طسط في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
نعم صحيح، هو حديث صحيح، حديث صحيح، وفيه نهيان، نهيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن شيئين. والحديث عن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت. لا ينقع يعني لا يجمع، لا يجمع. في من الناس قد يجمع ما يبول في إناء ويضع الإناء في البيت يومين ثلاثة أربعة، فهذا يمنع دخول الملائكة، بل لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا النهي واضح: لا ينقع بول في طست في البيت، يعني لا يجمع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، بول مجتمع، مجتمع أو مجموع في مكان أو في إناء، يمنع من دخول الملائكة. هذا النهي الأول، لا يجوز أن يجمع بول في إناء ويوضع في البيت، لا يجوز، لأنه يمنع دخول الملائكة. ولا تبولن في مغتسلك، هذا النهي الثاني، لا يجوز البول في المغتسل. المغتسل يعني مكان الاستحمام، مكان الاستحمام إذا كان الماء راكدا يقيد بهذا. لا تبولن في مغتسلك، يعني المكان الاستحمام إذا كان الماء راكدا، ماء راكد لا يجري، مثل حوض السباحة مثل ما ذكرنا وغيره مما لا يجري الماء فيه، أو منه ما يخرج الماء فورا أثناء تبول. نعم.
وعن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أبو داود والنسائي في أول الحديث.
نعم. حديث السابق حديث بكر بن ماعز في صحيح الترغيب 153، من أراد رقم الحديث 153 في صحيح الترغيب والترهيب. أما هذا الحديث أيضا هو حديث صحيح، وأيضا في صحيح الترغيب 154 عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة. قال: إذن صحابي، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة ثقات، فهذا الذي يروي الحديث صحابي لم نعرف اسمه، لكن جهالة الصحابي لا تضر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، يسرح شعره بالمشط، وهذا النهي للكراهة، نهي للكراهة ليس للتحريم بإجماع العلماء. أو يبول في مغتسله، فهذا النهي أيضا فيه خلاف، هو للتحريم أو للكراهة البول في المغتسل، والراجح أنه للتحريم، لا يجوز، لأن هذا هو الأصل في النهي. نهى أن يبول في مغتسله مثل الحديث السابق، فلا يجوز البول في مكان الاستحمام والاغتسال إذا كان الماء راكدا، أما إذا كان الماء يجري فيجوز.
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له. وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى.
قال الترمذي حديث غريب وضعيف، حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 119، ضعيف الترغيب والترهيب 119 ضعيف، لكن أول الحديث صحت فيه في معناه الأحاديث السابقة أن النبي نهى أن يبول الرجل في مستحمة مكان استحمامه في مغتسلة، فهذا صحيح، لكن الحديث نفسه ضعيف، حديث عبد الله بن مغفل. قال أن عامة الوسواس منه، الوسواس يعني التوهم، عامة معظم الوسواس أو معظم التوهم والشك في الطهارة من هذا، لكن لا يصح، لا الحديث لا يصح، ضعيف.
وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا حديث ضعيف، هذا هو الحديث ضعيف، نهى رسول الله أن يبال في الجحر. تعرفون الجحر حفرة في الأرض أو في الجبل تدخل فيها الحيوانات، هذه الحفرة من حية أو غيرها من الحيوانات تدخل في هذا الجحر، حفرة في الأرض أو في الجبل أو غيرها، هذا هو الجحر، فيأتي إنسان يبول على هذا الجحر، على باب هذا الجحر. هذا حديث ضعيف، ينهى أن يبال في الجحر، ولا شك أن الإنسان قد يعرض نفسه خاصة إذا كان في حية وجالس هو يبول يرشها قد تهجم عليه فيكون في خطر، فالإنسان يحذر، لكن كحديث لا يصح، لا يصح النهي في هذا الحديث. نعم.
باب الترهيب من الكلام على الخلاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك، رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ أبي داود. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين على عن عوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، رووه كلهم من رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب السنن ولا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو في عداد المجهولين.
يعني كأنه يذكر أو يبين أن هذا السند فيه ضعف، لكن الحديث صحيح، صحيح الغيرة، لأن له شواهد ومتابعات هذا الحديث. وقالت ترهيب من الكلام على الخلاء، الكلام أثناء قضاء الحاجة، ليس فقط النهي عن الكلام، ولكن النهي عن كلام اثنين وكل واحد ينظر إلى عورة الثاني، هذا هو المنهي عنه. أما أصل الكلام يجوز الإنسان وهو يتبول أو يقضي حاجته يتكلم، ينادي حد أو يكلم حد، يجوز له أصل الكلام، لكن النهي هو اثنان يجلسان يتكلمان وكل واحد ينظر إلى عورة الثاني، وهي موجودة في عادات الجاهلية نهى عنها الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه. شو هاي يعني الحديث هكذا كامل. أما التناجي يعني التحدث، تحدث اثنين على الغائط وكل واحد ساتر نفسه ويتكلمون مع بعض وما ينظر كل واحد الثاني، هذا يجوز الكلام المباح، يجوز واحد هناك وواحد هناك وراء شيرة مثلا أو وراء حفرة أو وراء حجر كبير، ما ينظر كل واحد لعورة الثاني ويتكلمون، هذا يجوز. المنهي عنه الكلام والنظر إلى عورة الآخر، هذا هو المنهي عنه، فإن الله يمقت على ذلك، يمقت يعني يغضب سبحانه وتعالى، يغضب، بل المقت أشد من الغضب، المقت أشد من الغضب، فالله عز وجل يمقت ذلك. يعني هذا دليل على التحريم، على النهي عن هذا الفعل، عن هذا الفعل. لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، لا يجوز هذا، لا يجوز. وكان مشركو قريش يفعلون هذا، يفعلون أو ينكرون على المسلمين، بل يأتي حديث درس هذا أو الدرس القادم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه استتر أثناء قضاء حاجته. فهذا عادة جاهلية، أنهم يجلسون مع بعض كل واحد ينظر للثاني ويتكلمون. فالإسلام نهى عن النظر إلى عورات الآخرين، لا يجوز. هنا سؤال جاء بالنسبة للحديث السابقة عن البول في البيت وأنه يمنع دخول الملائكة، ما يقول حكم البول الذي يكون في الحفاظات ويرمى في زبالات الحمامات إلى ثاني يوم ثم يرمى خارجا، هذا لا يدخل في هذا، يجوز هذا، لا يضر ولا يمنع دخول الملائكة، لأن ليس القصد أن يوضع في إناء ويوضع في البيت يومين ثلاثة أيام، فهذا المنهي عنه هو الذي يمنع. أما مثل هذا ما هذا حاجة الناس الآن، بول الأطفال نجس فقد ترمى الحفاظة في الزبالة والزبالة ثاني يوم، فيبقى البول في البيت لكن في حفاظة ليس في إناء تفوح الرائحة منها على البيت في البيت، فهذا لا يضر، لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. ثم قال وابن خزيمة في صحيحه ولفظ كلفظ أبي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. كأنها توضيح للحديث السابق،
وأيضا هو حديث صحيح، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 155، في صحيح الترغيب 155. هذه آداب، آداب من آداب قضاء الحاجة، منهي عن هذا الفعل أثناء قضاء الحاجة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان من الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لين،
بإسناد لين، قال بإسناد لين، لكن الحديث له شواهد، الحديث له شواهد، وهو حديث صحيح لغيره، ومعناه معنى الحديث السابق أو معنى الحديثين السابقين، معنى الحديثين السابقين حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 156، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان من الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن الله يمقت على ذلك، يغضب سبحانه وتعالى على هذا الفعل المحرم. نكمل.
باب الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري وهذا أحد ألفاظه، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث.
أحسنت. هذان حديثان أو حديث واحد بعدة روايات، حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بسببين من أسباب عذاب القبر، وباب الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره، فالثوب قد يصيبه البول، قد يصيب البول أيضا السجاد، قد يصيب الكرسي، قد يصيب أي شيء في البيت، رشاش البول، فيجب تطهير هذه النجاسة فورا، لا يجوز تأخيرها،
لا يجوز تأخيرها. إذا أخر الإنسان تطهير هذه نجاسة البول قد يكون سبب لعذابه في قبره، والحديثان وغيرهما يدلان على ذلك. فالترهيب من إصابة البول الثوب وغيره، وعدم الاستبراء منه، عدم الاستبراء منه يعني عدم طلب البراءة من نجاسة البول. فهذه من آداب قضاء الحاجة، الإنسان يحذر من البول، لأن البول نجس، بول الآدمي نجس باتفاق العلماء، ما في خلاف، فهو نجس لا يجوز أن يوجد في أي مكان أو على أي ثياب، يجب إزالة النجاسة بغسلها فورا، لا يجوز تأخيرا. لماذا؟ لأن عامة عذاب القبر من البول، كما تأتي الحديث في الدرس القادم، معظم عذاب القبر بسبب البول، معظم الناس من المسلمين من يعذب في قبره بسبب عدم الاستنزاه من البول، عدم الحذر من رشاش البول، عدم تطهير ثوبه، ملابسه، أثاث البيت أو السجادة الذي وقع عليه البول، عدم تطهير هذه النجاسة، تأخيرها قد يكون سبب لعذاب القبر، عذاب القبر. وعذاب القبر ونعيم القبر أصل من أصول العقيدة، يجب الإيمان، لأنه صحت الحديث في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل، بل أمرنا استعيذوا من عذاب القبر. فهذه من الأمور التي يجب الإيمان بها، لا يجوز رد الأحاديث كما يردها العقلانيون ومن يحكمون عقولهم الفاسدة في نصوص الشرع، يقدمون العقول على كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن القرآن والسنة من الوحي، والله عز وجل خلق هذا العقل، العقل مخلوق، فكيف يرد الوحي بعقول مخلوقة؟ لا يمكن هذا، هذه من الجهالة. لذلك هلك المعتزلة ومن تابعهم بسبب تحكيم هذه العقول في شرع الله عز وجل. فعلى المسلم أن يحذر، لأن هذا قد يكون من نواقض الإيمان إذا الإنسان استغنى بعقله عن الشرع وعن الوحي، قال أنا أعبد الله بعقلي ولا يرجع إلى الكتاب والسنة، هذا أمر خطير، وعلى المسلم أن يحذر من ذلك. فالبول قد يكون سبب من أسباب عذاب القبر، وهذان الحديثان أو روايتان عن ابن عباس رضي الله عنه فيه البيان. الحديث صحيح، حديث متفق عليه، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، وإذا قيل الحديث في البخاري خلاص لا ترجع إلى السند ولا تبحث، هكذا علماؤنا وأئمتنا من بعد البخاري رحمه الله إلى أيامنا أجمعوا على صحة هذا الكتاب وعظم صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا متفق عليه. يقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، مر بإنسانين يعذبان في قبريهما، هذا معنى الحديث، فسرته الأحاديث الأخرى، مر بقبرين يعني مر بإنسانين يعذبان في قبريهما، فقال إنهما يعذبان، في سياق الحديث يفسر إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. يحتمل أنه سمع، أسمعه الله عز وجل العذاب، عذاب هذين الشخصين، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، والله سبحانه وتعالى أسمع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، صح ذلك وثبت في الأحاديث الصحيحة. ولو أن عذاب القبر من أمور الغيبية، لكن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، أسمعه، لذلك هو يسمع والصحابة معه ما يسمعون عذاب هذين في القبر، في قبريهما، لكنه أسمعه الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. إنهما ليعذبان، سمعهم، إما أن يكون سمع صوت استغاثتهما في القبر وعذابهما، وإما أنه أخبره الوحي، لكن الراجح أنه سمع بإذنه صلى الله عليه وسلم، لأن كل سياق الأحاديث تدل على هذا، تدل على هذا. حتى الرواية الثانية وفي رواية البخاري اللي بعدها مباشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة
بستان، مزرعة قديمة ما فيها أشجار، اندثرت لكن أصبحت مقبرة هذا البستان أو هذه المزرعة، يدفن فيها الموتى. فمر بحائط ببستان صلى الله عليه وسلم، سمع صوت إنسانين. شوف سمع، هذا يدل على أنه أسمعه الله عز وجل. سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني الأمر هذا كان ممكن استدراكه منهما، كان ممكن تجنب هذا الشيء اللي هو ليس بكبير، ممكن لهذين الاثنين يتجنبان هذا الفعل الذي هو سبب عذابهما في القبر، ما يعذبان في ما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، بلى إنه ذنب من الكبائر، بلى إنه كبير يعني هو ذنب من الكبائر الذنوب. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، ينقل الكلام من فلان لفلان ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين
ويفسد بين الناس، يفسد ذات البين ويوقع الخصومات والشقاق بين الناس. في ناس هذا فيه مرض، في من الناس ما يصبر عن هذه النميمة، ينقل من مجلس لمجلس وخاصة من بين النساء، يعني يكثر هذا فهو تحذير. وأيضا بين الرجال كثير ينقلون الكلام من فلان فلان من غير حاجة، أحيانا نقل الكلام فيه مصلحة وفيه دفع مفسدة، لكن غير مصلحة ولا فيه دفع مفسدة وليس من الجائز شرعا، بل يسبب الخصومات بين الناس والعداوات والشقاق ويفسد ذات البين بين الأقارب والأرحام والأصدقاء. هذه النميمة كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو دليل أنها كبيرة؟ تكون سبب لعذاب القبر، فهذا واحد منهم عذب، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر، يبول ويرجع الرشاش إلى ملابسه ولا يغسل ملابسه ويبقى البول على ثيابه، لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله، كما جاء في أحاديث أخرى لا يستنزه من بوله، يعني لا يستبرئ، لا يطلب النزاهة والبراءة من البول، بل لا يبالي، بقي البول على ثيابه أو في على فراشه ما يهمه. فهذا هو الذي يكون سبب لعذاب القبر، كان لا يستنزه من بوله. والحديث الذي بعده أيضا لا يستتر من بوله، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. فيحذر المسلم من هذين الأمرين، يستطيع ليش لا يمشي بالنميمة، لا ينقل الكلام، إذا سمع شيء لا ينقل الكلام، أما ينقل الناس ويعمل مشاكل بين الناس وخصومات، يعني ممكن يعود نفسه على عدم نقل الكلام فينجو. والثاني أيضا نفس الشيء، إذا أراد أن يبول يستتر، يستنزه، ينتبه وين وقع البول على ثيابه أو على مكان يغسله فقط، أمر هين، ما يعذبان في كبير، يعني ليس أمر كبير، يستطيع كل منهما أن يتجنبه. أترك النميمة، طهر البول إذا وجدته في أي مكان، بس أمر ليس في كبير لكنه من كبائر الذنوب، إهمال هذا المشي بالنميمة وأيضا إهمال تطهير البول، عدم الاستنزاه من البول، سبب من أسباب عذاب القبر. نسأل الله وإياكم العافية ونعيذنا وإياكم من عذاب القبر، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.